قال الإمام البخاري رحمه الله تعالى في كتاب الحدود: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود، باب ما يحذر من الحدود، باب الزنا وشرب الخمر. وقال ابن عباس رضي الله عنهما: ينزع منه نور الإيمان في الزنا. حدثنا يحيى بن بكير قال حدثنا الليث عن عقيل عن ابن شهاب عن أبي بكر بن عبد الرحمن عن أبي هريرة رضي الله عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشرب وهو مؤمن، ولا يسرق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم بمثله إلا النهبة.
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم وبارك على عبد الله ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد. قال المؤلف رحمه الله تعالى: بسم الله الرحمن الرحيم. كتاب الحدود. الحدود جمع حد، وأصل الحد ما يحجز بين الشيئين فيمنع اختلاطهما، كالبرزخ، من قوله تعالى: هو الذي مرج البحرين يلتقيان بينهما برزخ لا يبغيان، يعني الحد الفاصل يمنع اختلاطهما. وحد الدار ما يميزها، وحد الشيء وصفه المحيط به المميز له عن غيره. وسميت العقوبات المقدرة حدود لكونها تمنعه المعاودة، أو لكونها مقدرة في الشرع. ومنه سمي البواب حدادا لأنه يمنع الداخل، البواب الذي يقفل الباب ويمنع من الدخول. تطلق الحدود على معاني، تطلق على المعاصي والمحرمات تسمى حدود، كقول الله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها، تلك حدود الله فلا تقربوها، تلك حدود الله فلا تقربوها. هذه الحدود بمعنى المعاصي، لا تقربوا المعاصي. وتطلق الحدود على الفرائض والواجبات، قوله تعالى: تلك حدود الله فلا تعتدوها. ومنه الحديث: إن الله فرض فرائض فلا تعتدوها، وحد حدودا فلا تعتدوها. وسكت على شرح رحمه لكم خير الإنسان فلا تبحث عنه. وتطلق الحدود على العقوبات المقدرة، على فعل شيء مقدر، وهذا هو المراد هنا، كقوله تعالى: ومن يتعد حدود الله فقد ظلم نفسه. على العقوبات المقدرة، كالعقوبة المقدرة على الزنا، والعقوبة المقدرة على القذف، والعقوبة المقدرة على شرب الخمر، والعقوبة المقدرة على القذف. ذكر المؤلف في هذا كذا حد الزنا والخمر، حد الخمر وحد السرقة. ذكر الحافظ أن إذا حصل بعض العلماء ما قيل بوجوب الحد به في 17 شيئا، منها متفق عليه ومنها مختلف فيه. ثم متفق عليه الردة، حد الردة، وحد الحرابة ما لم يتبقى القدرة عليه، وحد الزنا، وحد القذف بالزنا، وحد شرب الخمر سواء أذكر أم لا، وحد السرقة. ومن مختلف فيه جحد العارية وشرب ما يسكر كثيره من غير الخمر، والقذف بغير الزنا، والتعريض بالقذف، واللواط، وإتيان البهيمة، والسحاق، وتمكين المرأة، الدواب من نفسها من وطئها، والسحر، وترك الصلاة كاسلا، والفطر في رمضان. وهذا غير 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 الأمور التي يشرع فيها القتال، كما لو منع قوم الزكاة وقاتلوا عليها فإنهم يقاتلون. ثم ترجم المؤلف قال: باب ما يحذر من الحدود. ولم يكن فيه حديثا. كأنه لم يجد شيئا على شرطه. وقال باب الزنا وشرب الخمر يعني التحذير من تعاطيهما. قال ابن عباس رضي الله عنه ينزع منه نور الإيمان في الزنا يعني في حال الزنا. وليس المراد أنه كافر، المراد ينزع منه نور الإيمان فلا يتصور العقوبة المقدرة والوعيد الشديد المرتب على جريمة الزنا. قال كان ابن عباس يدعو في المالة غلام غلام فيقول ألا أزوجك، ما من عبد يزني إلا نزع الله منه نور الإيمان. فقد روي هذا مرفوعا عن ابن عباس قال سمعت النبي صلى الله عليه وسلم يقول من زنى نزع الله نور الإيمان من قلبه فإن شاء يرده إليه رده. وله شاهد حديث أبي هريرة عند أبي داود. والمراد أنه يزعر حال الزنا أو المراد يزعر نور الإيمان يعني كمال الإيمان الواجب، وإلا في الزنا ليس بكافر كما هو معلوم مثلا في السنة والجماعة. ثم ذكر المؤلف رحمه الله حديث أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا يزني الزاني حين يزني وهو مؤمن، ولا يشرب الخمر حين يشربها وهو مؤمن، ولا يسرق السارق حين يسرق وهو مؤمن، ولا ينتهب نهبة يرفع الناس إليه فيها أبصارهم وهو مؤمن. وعن ابن شهاب عن سعيد المسيب وأبي سلمة عن أبي هريرة أن النبي يصدي مثله إلا النهبة. والمراد بنفي الإيمان في هذا الحديث عند أهل السنة نفي كمال الإيمان الواجب، نفي الإيمان الواجب، وليس المراد في أصل الإيمان جمعا بينه وبين النصوص التي تدل على أن الزاني والسارق وشرب الخمر ليس بكافر، ولو كان كافرا لما لوجب قتله وقامت الحدود يدل على أنهم قامت الحد على الزاني والسارق وشرب الخمر يدل على أنهم ليسوا كفار، ولو كانوا كفارا لوجب قتلهم. الكافر المرتد لو كانوا مرتدين الزنا والسرقة وشرب الخمر يجب قتلهم. يقول النبي صلى الله عليه وسلم في الحديث الصحيح من بدل دينه فاقتلوه، ولو كانوا مرتدين لما حصل التوارث بينهم وبين أقاربهم من المسلمين. والجماع منعقد على أنهم يتوارثون، الزاني والسارق يرث أقاربه ويرثونه إذا مات يورث قلبهم، ولو كانوا كفارا لما حصل التوارث. يقول النبي صلى الله عليه وسلم لا يرث المسلم الكافر ولا الكافر المسلم. ولا يقال أن هذا تأويل، لأن هذا جنب النصوص، ما يقال أن هذا تأويل، يقول هذا تأويل سائغ بدليل النصوص الأخرى. فالله تعالى سمى القاتل أخا للمقتول، يقول تعالى فمن عوفي لهم من أخيه شيئا فاتباع بالمعروف عليهم بالإحسان، من عوفي لهم من أخيه القاتل فسمى القاتل أخا للمقتول، وهذه قوة الإيمان دل على أنه بالقتل وكبيرا من كبير الذنوب لا يكون كافرا. وسمى الله تعالى المؤمنين المتقاتلين إخوة، قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فإن بغت إحداهما على الأخرى فقاتلوا التي تبغي، إلى قوله إنما المؤمنون إخوة. وفي الحديث الآخر يقول لا ترجع بعدي كفارا يضرب بعضكم رقاب بعض، فسمى القتال كفر لكن كفر أصغر لا يخرج من الملة. سماهم مؤمنين وإنما مؤمنون إخوة فدل على أن الفكر الكبير لا يكفر، ما هو أصل الإيمان. ودل على هذا على أن نفي الإيمان في هذا الحديث وأمثاله المراد به نفي كمال الإيمان الواجب لا أصل الإيمان الذي يدخله في دارة الإسلام. فالزاني والسارق وشرب الخمر ضعيف الإيمان وفاسق مرتكب لكبيرة لا يعطى أصل الإيمان الكامل لا يعطى كمال الإيمان ولا ينفع أصل الإيمان لا يعطى الإيمان المطلق ولا ينفع مطلق الإيمان. فلا يقال إن الزاني والسارق وشرب الخمر مؤمن ولا يقال ليس مؤمن. فالذي يقول إن الزاني والسارق وشرب الخمر مؤمن بإطلاق غلط والذي يقول ليس مؤمن غلط. ماذا يقول؟ لا بد من قيد في الإثبات والنفي. في النفي تقول مؤمن ناقص الإيمان مؤمن ضعيف الإيمان مؤمن بإيمانه فاسق بكبيرته. وفي النفي لا تقول ليس بمؤمن تقول ليس بصادق الإيمان ليس بمؤمن الحق. وقد تعلق الخوارج والمعتزلة بهذا الحديث وأمثاله واستدلوا على نفي الإيمان عن الزاني والسارق وشارب الخمر وغيره من أهل الكبائر وقالوا بخلودهم في النار. قالوا إن الزاني خرج من الإيمان ودخل في الكفر بدليل النبي نفى عنه الإيمان فقال ليس لا يزال الزاني حين زناه مؤمن. قالوا الزاني كافر والسارق كافر وشارب الخمر كافر. قالوا في مثل قال لا يؤمن من لا يؤمن جاره بوائقة من لا يؤمن جاره بوائقة فهو كافر. لا يؤمن أحدكم حتى يحب لأخيه ما يحب لنفسه من لم يحب لأخيه ما يحب لنفسه فهو كافر عندهم. فيرون أنه كافر أنه خرج من الإسلام ودخل في الكفر ويرون أنه مخلد في النار. والمعتزلة وافقوهم على قول بخلوده في النار قالوا أنه خالد مخلد في النار كالخوارج. وخالفوهم في الدنيا قالوا الدنيا خرج من الإيمان ولا دخل في الكفر فهو في منزلة بين المنزلتين يسمى فاسق لا مؤمن ولا كافر. وأما في الآخرة فيخلدون في النار فيقوم مع تخليده في النار. والفرق بينهما أن الخوارج لما أخرجهم الإيمان وأدخلوا في الكفر استحلوا دمه وماله والمعتزلة ما يستحلون دمه وماله لأنهم قالوا خرج من الإيمان ولم يدخل في الكفر. وأما في الآخرة فيتفقون على أنهم مخلدون في النار. وقابلهم المرجئة المرجئة المحضة قالوا أن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان هو لا تمرجع ولا يضره ارتكابه للكبائر وشعب الكفر شيئا أبدا. ويستدلوا بإيش؟ استدل الخوارج في نصوص الوعيد الخوارج المعتزلة كهذا الحديث لا يزن الزاني حين يزن وهو مؤمن لا يؤمن من لا يؤمن من جاره بوائقة لا يؤمن أحدكم حتى يحب الأخير ما يحب نفسه. واستدلوا على خلوده في النار في نصوص الوعيد كقوله تعالى إن الذين يأكلون أموال اليتامى ظلما إنما يأكلون في بطونهم نارا قالوا هذا يعني مخلد في النار. ومن يقتل مؤمنا متعمدا فجزاؤه جهنم خالدا فيها وغضب الله عليه ولعنه وأعد له عذابا عظيما. وقابلهم الخوارج فقالوا إن مرتكب الكبيرة مؤمن كامل الإيمان واستدلوا بنصوص الوعد كقوله صلى الله عليه وسلم قال لا إله إلا الله دخل الجنة من قال لا إله إلا الله أو في حديث أبي هريرة سأل نفسي بشفاعتك يا رسول الله قال من قال لا إله إلا الله خالصا من قلبه. وحديث من مات ويعلم أنه لا إله إلا الله دخل الجنة. وأمثالها. وأما أهل السنة والجماعة فهم وسط بين مذهب الخوارج والمعتزلة وبين مذهب المرجئة فلم يقولوا بقول الخوارج ولم يقولوا بقول المرجئة بل عملوا بالأدلة من الجانبين أخذوا نصوص الخوارج نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج وصفعوا بها وجوه المرجئة فأبطلوا مذهبهم وأخذوا نصوص الوعد الذي استدل بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج فأبطلوا مذهبهم واستدلوا بالأدلة من الجانبين. فقالوا أدلة الخوارج نصوص الوعيد تدل على أن مرتكب الكبيرة يضعف إيمانه وينقص ويتأثر ويضعف حتى لا يبقى منه إلا مثقال ذرة لكن لا ينتهي لا ينتهي إلا بالكفر بدليل نصوص الوعد. من قال من أسد الناس بشبابه رسوله قال ما قال لا إله خالص من قلبه أخرج من النار وفي قلبه مثقال ذرة من إيمان. إذا يبقى شيء يخرج من النار ما ينتهي الإيمان ما ينتهي أبدا من المعاصي ولو كثرت ولو عظمت لا ينتهي إلا إذا جاء الشرك الأكبر أو الكفر الأكبر أو النفاق الأكبر انتهى الإيمان. وأخذوا نصوص الوعد التي استدل بها المرجئة وصفعوا بها وجوه الخوارج وأفضلوا بها الأئمة واستدلوا بها على أن المعصية لا تقضي على الإيمان بل يبقى شيء من الإيمان إلا أنه يتأثر الإيمان وينقص في دليل نصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج. فنصوص الوعيد التي استدل بها الخوارج تدل على أن الإيمان يضعف وينقص ويتأثر إلا أنها لا تنتهي بدليل نصوص الوعد. ونصوص الوعد التي استدل بها المرجئة استدلوا بها على أن الإيمان أصل الإيمان باقي ولكنه يتأثر بدليل نصوص الوعيد لا كما يقول المرجئة أنه لا يتأثر وأنه يبقى بكماله. لا ينقص ويضعف بدليل نصوص الوعيد ولا يخرج من الإيمان الكفر كما يقول الخوارج بدليل نصوص الوعد. فهم أسعد الناس بالدليل فقالوا أنه ارتكب الكبيرة ضعيف الإيمان ناقص الإيمان وفاسق وعاصي ولكن ليس بكافر وفي الآخرة تحت مشيئة الله كما قالت إن الله لا يغفر الشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء وتتمشي الله إن شاء الله غفر عنه وعفى عنه وأدخله الجنة من أول واحد بإيمان الإسلام وإن شاء عذبه في النار أو في القبر أو أصاب الشدائد وأهوال هو تحت الشفاعة قد يعفى عنه وقد لا يعفى عنه قد يستخدم في النار فيعفى عنه يشفع فيه قبل أن يدخل وقد يدخل ويعذب ثم يشفع فيه وقد لا تناله الشفاعة فيأخذ رب العالمين برحمته فلا يبقى خلد في النار. ولهذا يقول أهل السنة الجامعة إن من قال عن المرتكب الكبيرة مؤمن غلط ومن قال ليس مؤمن غلط لا تطلق. إذا قلت المرتكب الكبيرة مؤمن تكون غلطان سكت وإذا قلت ليس مؤمن تكون غلطان. إذا ما الحل ما الجواب؟ الجواب قيد في الإطلاق في الإثبات وفي النفي. لا تعطيه مطلق الإيمان وتقول مؤمن وتسكت لأنك إذا قلت مؤمن سكت وافقت الخوارج والمعتزلة وافقت المرجئة وإذا قلت ليس بمؤمن وافقت الخوارج والمعتزلة. الخوارج والمعتزلة يقول ليس بمؤمن كافر وإذا قلت مؤمن سكت أعطيته مطلق الإيمان وافقت المرجئة الذي يقول هو مؤمن كامل الإيمان. فأنت بين طائفتين منحرفتين إذا قلت مؤمن وسكت وافقت المرجئة وإذا قلت ليس بمؤمن وسكت وافقت الخوارج والمعتزلة ومعتزلة. إذا ما الحل لا تعطيهم الإيمان المطلق ولا تنفي عنهم مطلق الإيمان. لا تعطيه الإيمان المطلق وهو الكامل فلا تقول هو مؤمن فقيد هو مؤمن ناقص الإيمان هو مؤمن ضعيف الإيمان هو مؤمن بإيمان فاسق بكفر. ولا تسلب عنهم مطلق الإيمان أصل الإيمان ما تسلب عنه فلا تقول ليس بمؤمن لأنك توافق الخوارج فتقول بل قيد قل ليس بمؤمن حقا ليس بصادق الإيمان. والنهبة والفرق بين النهبة والسرقة السرقة هي التي هي ما يكون بالخفاء والمال الذي يؤخذ بالخفاء الخفية والاختلاس. وأما النهبة فالمأخوذ قهرا يأخذ المال قهرا أمامك ينتهبها ويهرب. والغصب يغصبك ويأخذها ويأخذ القلب القوة. كل من هؤلاء ضعيف الإيمان.
أقول مؤمن ناقص الإيمان فاسق بكبيرة
لا تتبع العبارة كلها، قل هذا أو هذا، قل إما مؤمن ناقص الإيمان، أو تقول مؤمن بإيمان فاسق كبير، أو مؤمن عاصي، أو مؤمن ضعيف الإيمان، واحد منها. هذا في الإثبات. وفي النفي تقول ليس بصادق الإيمان، ليس بمؤمن حقا. نعم. النهبة التي يأخذها أمامك بالقوة ويهرب، ينهب، يأخذ ثوبك ويهرب، بعض الناس يلحقه إذا كان عنده قدرة، قد يدركه فيأخذه وقد لا يدركه. والغصب يأخذه بالقوة، مع السلاح عنده قوة يأخذه ويأخذ بالقوة، ما تستطيع الدفع، هذا غصب. وأنهم ينهبه ويهرب، والسرقة يأخذ عن طريق الخفية والاختلاس.
باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. حدثنا حفص بن عمر قال حدثنا هشام عن قتادة عن أنس رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم حاء. وحدثنا آدم قال حدثنا شعبة قال حدثنا قتادة عن أنس بن مالك رضي الله عنه أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40.
وخلاف الآن بين الخوارج المعتزلة بين وجهه السنة، هذا إذا لم يتب محل الخلاف، ما لم يتب. أما إذا تاب هذا ليس محل الخلاف، من تاب تاب الله عليه عند الجميع. إذا تاب الزاني والسارق وسارق الخمر عند الجميع ليس فيه خلاف أنه توبة صحيحة، حتى عند الخوارج يكفرونه إذا تاب، أو كذلك المرجئة وغيرهم، ليس محل الخلاف. محل النزاع ما إذا لم يتب، فكرة كبيرة، إذا مات من غير توبة هذا هو محل نزاع بين الطوائف الثلاث، بين الوعيدية من الخوارج والمعتزلة وبين المرجئة وبين السنة. إذا مات من غير توبة، أما من تاب فتوبته صحيحة وليس فيه خلاف عند الجميع إذا تاب، لكن هذا إذا مات ولم يتوب وصل على الكبيرة هذا هو محل الخلاف. قال المؤلف رحمه الله: باب ما جاء في ضرب شارب الخمر. يعني ما جاء في ضرب شارب الخمر أنه لا يتعين الجلد، خلافا لمن قال ذلك، وبين الاختلاف في كمية. ذكر المؤلف رحمه الله حديث أنس أن النبي صلى الله عليه وسلم ضرب في الخمر بالجريد والنعال وجلد أبو بكر 40. في الحديث دليل على أنه لا يتعين الجلد، بل يكون بالضرب بالجريد والنعال والثياب. وفي دليل على أنه لم يحدد في الخمر عدد معين من الجلدات والضرب، في أنه لم يحدد في الخمر عدد معين من الجلدات والضرب. جاء في الحديث الآخر أنه يؤتى، الصحابي يؤتى بالشارب، فمن الضارب بيده، ومن الضارب برجله، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بثوبه، فيجدونه نحو من 40. دل هذا على ليس الخمر حد محدد، ولهذا زاد عمر رضي الله عنه إلى 80 كما سيأتي. وفي أنه لا يتعين الجلد، بل يكون بالضرب وبالجريد وبالضرب بالنعال وبالضرب بالثياب وبالضرب بالعصا، لا يتعين. ولهذا ضرب شارب الخمر بالجريد والنعال والثياب والأرضية على عهد النبي، قال: من الضارب بيده، ومن الضارب برجله، ومن الضارب بثوبه، ومن الضارب بنعله، ومن الضارب بسوطه. كل من على شيء يتجه الخمر يضرب، هذا يضرب بثوبه، هذا يضرب بالعصا، هذا يضرب بالنعل، نحو من 40. فالمؤلف رحمه الله يبين الخلاف في هل يتعين الجلد، وهل له عدد معين في الكمية. وتقدم الكلام على الخمر محرمة، وأنها من خبائث، وأنها من كبائر الذنوب، وأنها نزل تحريمها على التدريج وسميت الخمر لأنها تخمر العقل وتغطيه وتستره. لكن هنا المقصود هنا عقوبة شارب الخمر، هل له عقوبة محددة وهل يتعين الجلد أو لا يتعين؟ فالصواب كأنه ليس له عقوبة محددة ولا يتعين الجلد، فيكون في الجلد الضرب بالعصا والنعال والأرضية. ولهذا ذكر الشارح لفظ شعبة الذي أخذه البيهقي أن النبي صلى الله عليه وسلم برجل شرب الخمر فضربه بجريدتين نحو من 40، ثم صنع أبو بكر مثل ذلك. فلما كان عمر استشار الناس قال له عبد الرحمن عوف أخف الحدود 80، ففعله عمر. وفي بعض الروايات مثل أخف الحدود 80. وفي صحيح مسلم من طريق معاذ بن هشام قال ثم جلد أبو بكر 40. فلما كان عمر ودان الناس من الريف والقرى قال ما ترون في جلد الخمر؟ قال عبد الرحمن بن عوف أرى أن تجعلها كأخف الحدود. قال فجلد عمر 80. في رواية النسائي فأمر قليلا من 20 رجلا فجلده كل رجل جلدتين بالجريد والنعال. نعم.
باب من أمر بضرب الحد في البيت. حدثنا قتيبة قال حدثنا عبد الوهاب عن أيوب عن ابن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث قال جيء بالنعيمان أو بابن النعيمان شاربا فأمر النبي صلى الله عليه وسلم من كان بالبيت أن يضربوه. قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال.
نعم. هذا الحديث هي أنه لا بأس بإقامة الحد في البيت إذا حضره طائفا من المؤمنين ليحصل الردع والزجر. يقول الله تعالى وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين في الزنا. لا بد أن نحضر قمة في الطائفة من المؤمنين حتى يحصل الردع والزجر، لأنه لا بأس بقمة الحد في البيت إذا حضر طائفة من المؤمنين يحصل الردع والزجر. فإن لم يحضر أحد فإنه يبرز في مكان عام يحضره الناس. وفيه أنه لا يتعين الضرب بالجلد، ولهذا قال فضربوه فكنت أنا في من ضربه بالنعال. اختلف العلماء في الخمر هل له حد أم لا، على ثلاثة أقوال. أحدها قول الجمهور أن الخمر فيها حد وهو 80 جلدة، والثاني أن حد الخمر 40 جلدة، والثالث أن الخمر لا حد فيها وإنما فيها التعزير، وهذا اختيار البخاري وجماعة أن الخمر ما في حد وإنما هو تعزير. ولهذا زاد عمر كان يجلد على عهد النبي 40 نحو من 40، كان يجلد الشارب على عهد النبي صلى الله عليه وسلم أبي بكر وأمر وأصدر من خلافة عمر. فلما كثر الناس و كثر الذين يشربون الخمر استشار عمر الناس فأشار عليه عبد الرحمن وهو قال أرى أنت خف الحدود 80 ويحد القذف، فجلد عمر 80 جعلك حد القذف 80. ومن العلماء قال إن حد الخمر 40 لأنه كان في عهد النبي يضرب لحم من 40، منهم قال إن حد 80 لأنه اللي أجمع عليه الصحابة في زمن عمر، والصواب أن عمر رضي الله عنه إنما رفعه إلى 80 عقوبة باب التعزير والعقوبة لما كثر الناس وكثر من أشرب الخمر، زاد عمر إلى 80 مثل الطلاق الثلاث. كان الطلاق على عهد النبي الطلاق الثلاث على عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وأبي بكر وصدق عمر طلق الثلاث واحدة، فطلق بالثلاث على واحدة، فلما تتابع الناس بالطلاق وكثوا عاقبهم عمر تعزيرا وجعلها ثلاث، أمضى الثلاث عليهم، وأخذ بهذا الأئمة الأربعة. كان الواحد إذا طلق على عهد النبي صلى الله عليه وسلم كما في حديث صحيح مسلم حديث ابن عباس كان الطلاق وطلق الثلاث على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم وعهد أبي بكر وصدر من خلافة عمر كان طلق الثلاث واحدة. فلما كثر الناس وتتابعوا في الطلاق قال عمر لو أمضى عليهم فأمضى عليهم عقوبة لهم تعزيرا، وأخذ بها الأئمة الأربعة وحنيفة ومالك والشافعي وأحمد، الجمهور على أن طلق الثلاث ثلاث، والقول الثاني أن طلق الثلاث واحدة هو الصواب، إن هو الذي كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم وأبي بكر صلى الله عليه وسلم، وإنما فعل عمر تعزيرا باب التعزير. كذلك في الخمر عمر رفع الجلد إلى 80 تعزيز باب التعزيز، وقوله في الحديث قتي يجيء بن نعيمان أو بن نعيم شاربا فأمر من كان بالبيت أن يضربه، قوله أتى به شاربا يعني حالة كونه شاربا يستدل به على جواز إقامة الحد على السكران في حال سكره، يقول أتى به شاربا في حال سكره، وبهذا قال الظاهرية قال يشرب يجلد ولو كان سكران، والجمهور على خلاف ذلك. تأول المراد أول الحديث بأن المراد ذكر سبب الضرب، وذلك أن المقصود بالضرب في الحد الإيلام يحصل به الردع، وإذا كان سكران لا يحصل به الردع. والحديث على تحريم الخمر وجوب الحد على شاربها سواء شرب كثيرا أم قليلا. نعم نعم بعد صحف هذا الأقل حتى يحصل الردع والزجر. نعم.
باب ضرب بالجريد والنعال. حدثنا سليمان بن حرب قال حدثنا وهيب بن خالد عن أيوب عن عبد الله بن أبي مليكة عن عقبة بن الحارث رضي الله عنه.
أخبرك أن نقف على الحاسم قال هذا طويل
سم الله إليك، إذا سرق قليلا لم يبلغ النصاب
يعزر،
لكن هذا يدخل في حديث لا يزني الزاني أو أنه ما يكون عليه الوعيد هذا؟
لا، ما لم الحد معناه ما ارتكب كبيرة، الكبيرة تكون صغيرة، ارتكب صغيرة من الصغائر، إذا سرق ما لا يصل إلى الحد ما دون الحد هو مرتكب لصغيرة، والصغائر لا تجب فسق، وإنما تكفر الصغائر في ارتكاب الكبائر وبإقامة الفرائض، مثل شيء قليل سرق مثلا ريال أو ريالين أو بيضة وما أشبه ذلك هذا من الصغائر، الكبيرة ما وجب في حد هو وعيده في الآخرة، وما دون ذلك يكون من الصغائر. نعم إيه؟ ها؟ لا في حد خف الحد حد القذف، والذين يرمون الحصات ثم لا تبرأ في شبه فجلهم ثمانية جلدة، حد الزنا 100 وحد القذف 80 أي أخف؟ الشارب ما في حد اجتهاد قالوا على هذا ما في حد محدد، كانوا يضربون على نحو من 40 قريب من 40 ولم يحدد فيه نبي حدا هذا على أحد القولين، فلهذا استشار عمر الصحابة لما كثر الناس فقال عبد الرحمن ارفعه إلى 80 حد أخف الحد 80، فقال آخر من العلم إنه إن حد 40 وأنه كان على النبي صلى الله عليه وسلم. وقال آخر من العلم ليس في حد لا 40 ولا 80 وإنما تعزيز اجتهاد الحاكم. نعم. إيه وعمر لماذا استشار الصحابة من الأدلة؟ عمر استشار الصحابة قال ما ترون لو كان في حد محدد ما في استشارة ما يزاد له والصحابة كلهم وافقوا على هذا قالوا خف ثلث ثمانية إلا على الصحابة يرون أنه إيش يعني ثمن عمر أنه ما في حد. نعم.
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. أما بعد فيقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله فصل ومن الإيمان باليوم الآخر الإيمان بكل ما أخبر به النبي صلى الله عليه وسلم مما يكون بعد الموت فيؤمنون بفتنة القبر وبعذاب القبر ونعيمه. فأما الفتنة فإن الناس يفتنون في قبورهم فيقال للرجل من ربك وما دينك ومن نبيك فيثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة فيقول المؤمن ربي الله والإسلام ديني ومحمد صلى الله عليه وسلم نبيي. وأما المرتاب فيقول ها لا أدري سمعت الناس يقولون شيئا فقلته فيضرب بمرزبة من حديد فيصيح صيحة يسمعها كل شيء إلا الإنسان ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد
الصعق
ولو سمعها الإنسان لصعق ثم بعد هذه الفتنة إما نعيم وإما عذاب إلى أن تقوم القيامة الكبرى فتعاد الأرواح إلى الأجساد. يقول الشيخ عبد العزيز الرشيد رحمه الله فإن الناس يفتنون إلى آخره ظاهره أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء.
ظاهره
أحسن عليك أن السؤال في القبر عام للمؤمن والفاسق والكافر كما اختاره الشيخ تقي الدين وابن القيم وجمهور العلماء خلافا لابن عبد البر حيث قال لا يسأل إلا مؤمن أو منافق أو منافق كان منسوبا لدين الإسلام بظاهر الشهادة بخلاف الكافر. والكتاب والسنة تدل على
هذا الحديث براء بن عازب في سؤال المؤمن قال المؤمن فيقول ربي وأما الفاجر وفي لفظ وأما الكافر فيقول ها لا أدري دل على أنه يسأل. نعم.
والكتاب والسنة تدل على خلاف هذا القول قال الله تعالى يثبت الله الذين آمنوا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة ويضل الله الظالمين. وفي البخاري وأما الكافر والمنافق بالواو فيقول لا أدري ورجحه أيضا ابن حجر. ويفيد أيضا أن السؤال عام للأمم كلها ليس خاصا بهذه الأمة كما اختاره ابن القيم وعبد الحق الإشبيلي وغيرهم وجزم به القرطبي. وقال الحكيم الترمذي إنه خاص بهذه الأمة وتوقف ابن عبد البر. ويستثنى مما تقدم
على هذا كنت تقول هل هو السؤال عام جميع الأمم أو خاص؟ قيل إنه عام جميع الأمم وقيل خاص بهذه الأمة وقيل بالتوقف كما تقول ابن عبد البر.
أحسن الله لك. قال عفى الله عنك ويستثنى مما تقدم المرابط
الله لهم أنه عام لأنه قال لهم من نبيك يعني من نبيك الذي أرسل عليك كل لجميع الأمم فكل نبي يسأل عن نبيه كل أمة تسأل عن نبيه. نعم.
ويستثنى مما تقدم المرابط في سبيل الله فقد صح أنه لا يفتن في قبره كما في صحيح مسلم وغيره وكشهيد المعركة والصابر في الطاعون وغير هؤلاء مما جاء في الأحاديث.
قول ما جاء في الأحاديث استثنائهم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم هل يفتن الشهيد يعني يسأل قبله قال كفى ببارقة السيف على رأسه فتنة عوض عنها يعني عفي عن السؤال بسبب السيف الذي كان على رأسه وصبره في الجهاد. نعم. وفي اللفظ الآخر أن من مات شهيدا جرى عليه رزقه الذي كان يعمله وأمن بالفتان الفتان السائل قال الملك الذي يسأله ويفتر الثاني اختبره الثاني الاختبار اختبره ويسأله. نعم أمين بن فتان من المختبر الممتحن الذي يمتحنه ويقول من رب في قبره من ديكوه منكر ولكيد. نعم
حسن الله عليه. قوله في قبورهم وكذا من لم يدفن من مصلوب ونحوه يناله نصيبه من فتنة السؤال وضغطة القبر.
نعم كذا كفة لله كل من مات يناله ما قدر له حتى ولو أكلت السباع أو الحيتان أو كانت المقبرة مزرعة. لا كل واحد يموت يناله ويصل على خشبة يناله ما قدر له يسأل لكن لا يعلم كيف يسأل ويضيق عليه قبره حتى تختلف أضلاعه سواء كان مصلوب أو في خشبة أو مدفون في الأرض ويسأل ولا نعلم ما نعلم الأمور الأخرى ما نعلمها ما نعلم كيفيتها يسأل على كيفية الله أعلم بها. فإذا هو مصلوب على خشبة يضيق عليه في قبره أنت ما تعلم لكنها الدنيا يسأل ويسمع أنت ما تسمع هذه أمور الآخرة أمور البرزخ تختلف عن أحوال الدنيا لا يدركها إلا الأموات الأحياء لا يدركونها. نعم
قال ابن القيم رحمه الله في كتاب الروح ومما ينبغي أن يعلم أن عذاب القبر هو عذاب البرزخ فكل من مات وهو مستحق للعذاب ناله نصيبه من ذلك قبر أو لم يقبر فلو أكلته السباع أو أحرق حتى صار رمادا أو نصف في الهواء أو غرق في البحر وصل إلى روحه وبدنه من العذاب ما يصل إلى المقبور.
الله أكبر.
انتهى كلامه.
الله على كل شيء قدير. نعم.
فيقال للرجل ظاهره اختصاص السؤال بالمكلف أما الصغير فجزم غير واحد من الشافعية أنه لا يسأل وجزم القرطبي في التذكرة بأنه يسأل وهو منقول عن الحنفية وأفاد قوله فيقال للرجل إلى آخره أن السؤال والجواب يكون باللغة العربية خلافا لما ذكر عن البلقيني أنه يجيب باللغة السريانية إذ لا دليل عليه وأفاد أيضا أن السؤال في القبر للروح والبدن وكذلك عذاب القبر ونعيمه والأدلة صريحة بذلك وعليه أهل السنة والجماعة
خلاف المعتزلة القائمين بأن العذاب والنعيم على الروح المعتزلة أنكر أن يعذب الجسد في العام هذا من جهله. نعم
صلى الله عليه وأفاد قوله فيقولان له أن الملائكة الذين يسألون في القبر اثنان وزعم بعضهم أنهم أربعة والصحيح الأول للأدلة الصحيحة في ذلك وأفاد أيضا أن السؤال مرة واحدة.
نعم وكان جاء تسمية في الحديث أنه قال أحدهم المنكر وقال الآخر النكير الملكان. نعم
وقال القسطلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا والكافر أربعين صباحا ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن وقال القسطلاني وذكر ابن رجب عن بعضهم أن المؤمن يفتن سبعا والكافر أربعين صباحا ومن ذلك كانوا يستحبون أن يطعم عن المؤمن سبعة أيام من يوم دفنه قال وهذا ممن فرد به ولا أعلم أن أحدا قاله غيره وأفاد أيضا أن عذاب القبر واقع على الكفار ومن شاء الله من الموحدين وأفاد ذم التقليد في الاعتقادات لمعاقبة من قال سمعت الناس يقولون شيئا فقلته وأفاد أيضا أن الميت يحيى في قبره للمسألة خلافا لابن حزم وقد سبقت الإشارة إلى ذلك قوله يثبت الله الذين آمنوا
هنا بعض الأسئلة هذا سائل يقول هل من يفعل مقدمات الزنا كالتقبيل والنظر إلى عورة المرأة يدخل في قول ابن عباس رضي الله عنهما
ما هو قول ابن عباس
ينزع الله من نور الإيمان
لا هذا ما فعل الزنا فعل الزنا الجماع إذا جامع صار ثاني وهذا المقدمات عاصي يسحب التعزير مرتكب لمعصية الحاكم يعزر والحاكم يعراه دون الحد. نعم.
فلانك هذه أخت سائلة تسأل تقول هل من حق الفتاة أن تشرط على الرجل قبل الزواج بيتا خاصا مع العلم بأن الشباب في بلدي أغلبهم يستطيع الزواج ولكن يسكنون مع أهلهم؟
لها شرطها إذا التزم به. يقول العلم لها أن تشترط دارها وبلدها، إذا شرطها لا يخرجها من دارها أو بلدها فلها شرطها، وإذا أراد أن يخرجها بعد ذلك فلم، وكذلك شرط أن لا يتزوج عليها ثم أراد أن يخرجها من بيتها أو يتسرع عليها بالخيار، إن شاءت ذهبت معه وإن شاءت طلبت الطلاق، شرط عليها أن لا تزوج عليها ثم تزوج ما يتعمل بالخيار، إن شاءت بقيت معه وإن شاءت طلبت الطلاق، شرط عليها أن لا يخرجها من بيتها فأخرجها من بيتها بالخيار، إن شاءت ذهبت معه وإن شاءت طلبت الطلاق. نعم.
فلان كذا يسأل عن حكم تعليق الصور على الجدران للذكرى.
ما لا يجوز، صور ذات الأرواح ما يجوز، فالتصوير محرم وتعليقه أشد، يجب إتلاف الصور وطمسها إذا كانت. قال علي رضي الله عنه لأبي الهيج الأسدي: ألا أبعثك على ما بعث عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم ألا تدع صورته إلا طمستها ولا قبر غشمة إلا سويته؟ يجب طمس الصور، طمس الوجه والرأس والكتفين يزال بالمرة، إذا زال زال بحثه، وإذا كان مجسم يقطع الرأس والكتفين، وإذا كان في ورقة في الرأس يطبس الرأس والكتفين ويزال بحثه، ولا يجب التعليق، ويجب طمس الصور، ولا يبقى إلا ما دعت الضرورة إليه، مثل الصورة في الأوراق النقدية ما لحيلة، يرمي الدراهم ما لحيلة، أو الصورة في بطاقة الأحوال ضرورة، أو في جواز السفر، أو في رخصة القيادة، أو في الشهادة العلمية، أو الصورة المجرمية، هذه يقصر عليها. أما التعليق بالجدران وتعليق الذكرى هذا لا يجوز، هذا مش مضاهاة لخلق الله، وهذا أيضا سبب للتعلق بهم. وإذا كان صور الرؤساء والنساء أعظم وأشد، الرؤساء أعظم لأن افتن بهم، والنساء كذلك، صور النساء صور الرؤساء أشد وأعظم. نعم.
فلان كذلك الأخت سما من الإمارات تسأل تقول: أعمل منذ 14 عاما وأعطي زوجي حق التصرف في راتبي وأخذ منه مصروفي الأسبوعي، تقول أنه طلبت منه منذ شهر أن تتصرف في راتبها وأن تستخدم بطاقة البنك لسحب بعض المال، فاحتج عليها وثار وغضب وقاطعها، وتقول أن تسأل عفلانك هل يحق لها ذلك، هل يحق لها أن تحتفظ بحقها في بعض المال من راتبها، وهل عليها ذنب في هذه المقاطعة؟
لا لا حقها لها إلا إذا كان شرط عليها، إذا كان شرط عليها عند الزواج أنه له نصف الراتب أو ثلث الراتب قوله، وإلا تصرف في مالها، لكن عليها أن تخاطبه معروف حتى لا يشتد النزاع بينه وبينها، حتى لا يؤدي إلى الطلاق، على أن تتسامح وتتنازل مع حقها حتى تبقى العشرة بينهما. نعم.
عفوا كذا الأخت أيمان من العراق تقول: هل يجوز قراءة القرآن للحائض عن ظهر غيب، يعني الآيات التي تحفظها، وهل يجوز قراءة كذلك أذكار الصباح والمساء للحائض؟ نعم. علما أنها تحتوي على بعض الآيات.
نعم، الصواب أنه لا حرج الحائض أن تقرأ عن ظهر قلب، لكن لا تمس المصحف إلا المرأة الفاجئة. وذهب جمهور العلماء إلى أن الحائض لا تقرأ ولا آية، وكذلك النفساء، واستدلوا بحديث فيه ضعف أن الجنوب الحائض لا تقرأ شيئا، وقاسوها على الجنوب. والقول الثاني أنها تقرأ، وقالوا القياس قياس مع الفارق، كيف تقاس على الجنوب؟ الجنوب مدته قليلة والنفاس مدة طويلة، قد تصل مدة إلى 40 يوم، قد تنسى حفظها، قد تكون طالبة ومدرسة تحتاج إلى قراءة القرآن، بخلاف الجنوب فإن مدة قصيرة. وثالث أن الجنوب يستطيع أن يغتسل بيده يغتسل ويقرأ، أما هي لا ليس لها حيلة، وأما الحديث فهو ضعيف، فالصواب أن لها أن تقرأ الله لقلب، يقرأ أذكار وغيرها.
الحمد لله، لكن لا تنص المصحف إلا من وراء حائط. نعم
أحسن عليك. يقول هل يحرم على الفتاة النظر إلى صورة الرجال التي بالمجلات؟
نعم، إذا خشت الفتنة وتتأمل محاسنة هذا حرام عليها، تنظر المرأة الرجل تتأمل محاسنة، تنظر إلى قسمات وجهه تتأمل محاسنة، أما النظرة العابرة هكذا كون المرأة تنظر إلى رجل يمشي في الشارع إلى الشخص أو جماعة تنظر إلى المصلين أو جماعة يلعبون مثل ما رأت عائشة تنظر إلى الحبشة هم يلعبون في الحراب لا بأس به، وكذلك الرجل ينظر إلى عموم النساء، نساء يصلين أو امرأة تمشي في الشارع ينظر إلى شخصها وزوجها هذا مثل يحرم، لكن كان ينظر إلى امرأة معينة يتأمل محاسنها ينظر إلى يديها ينظر إلى وجهها ينظر إلى كذا هذا حرام عليه، كذلك المرأة تنظر إلى رجل واحد تتأمل محاسنه هذا حرام عليه، أما كنت تنظر إلى شخص وزوله وماشي هذا ما في فتنة، أو جماعة من الرجال تنظر إلى المرأة أو جماعة من النساء ينظر إلى الرجل أو ينظر إلى امرأة ماشية في عابرة إلى شخصها وزولها ما يتأمل محاسنها ولا ينظر إلى وجهها ولا يديها هذا ما في شيء. نعم
أحسنك. السؤال الأخير عفوا عنك، السائل أحمد من اليمن يقول لي يريد أن أستفسر عن هذا، هل هو حديث أم لا؟ في أول لو دعي بهذا الدعاء على مجنون للأفاق، ولو دعي بهذا الدعاء على امرأة قد عسر عليها لسهل الله عليها، ولو دعي بهذا الدعاء على صفائح الحديد لذابت، ولو دعي بهذا الدعاء على ماء حار لجمد حتى يمشي عليه، ولو دعا به رجل 40 ليلة غفر الله له ما بين هذه الجمعة ليلة جمعة غفر الله له ما بين هذه الليلة وبين الآدميين وبين ربه، ثم في أولها اللهم أنت الله، ثم عدد الأسماء الحسنى كاملة، ثم قال
هذا الشخص المذكور في الحديث في حديث 99.
نعم فضلك. ثم عدد اللهم أنت الله أنت الرحمن أنت الرحيم الملك القدوس السلام المؤمن إلى آخره، ثم قال أحسنك، قال ما اللهم ما قلت من قول أو حلفت من حلف أو نذرت من نذر في يوم هذا وليلة هذه فمشيئتك بين يدي ذلك كله، ما شئت فيه كان وما لم تشأ منه لم يكن، فادفع عني بحولك وقوتك فإنه لا حول ولا قوة إلا بالله، اللهم بحق هذه الأسماء عندك صل على محمد وآل محمد، واغفر لي وارحمني وتب علي وتقبل مني وأصلح لي شأني ويسر أموري ووسع علي في رزقي وأغنني بكرم وجهك عن جميع خلقك وصن وجهي ويدي ولساني عن مسألة غيرك، واجعل لي من أمري فرجا ومخرجا فإنك تعلم ولا أعلم وتقدر ولا أقدر وأنت على كل شيء قدير برحمتك يا أرحم الراحمين.
لا أعلم بهذا الأصل، ليس لهذا الأصل، هل عزاه إلى أحد؟
فقط يسأل عنه
ما. ما عزاه إلى أحد؟ لا ليس الخطاب ولا زياء. لا أصل هذا، الخير في اتباع ما جاء في الكتاب والسنة، وفق الله.
أحسن الله عليك.